مرحبتين، اعثر على الخنزير، دعه يسمن ثم اذبحه. هكذا يصف المجرمين طريقة عملهم، وهي طريقة عمل أصبحت رائجة في شبكات التواصل الاجتماعية. ضيفنا في هذه الحلقة هو حسن العجمي، وبالمناسبة حسن العجمي كان ضيفنا في الحلقة رقم 28 من بودكاست قفير. هذه الحلقة هي امتداد للحلقة 28 اللي تحدثنا فيها عن الابتزاز الإلكتروني، ولكن هذه المرة بنتحدث عن زاوية مختلفة من الاحتيال الإلكتروني. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. حياك الله يا حسن مرة أخرى في بودكاست قفير.
أهلا وسهلا سالم، يعني بعد رحلة طويلة من العطاء معكم في قفير يمكن أتيحت لي الفرصة مرة أخرى أن أجي بموضوع متشابه نسبيا مع القضية التي تحدثنا فيها في الحلقة 28 بالذات.
حياك الله. هذه المرة مصور، سابقا كانت الحلقة مسموعة فقط، فحياك الله يا حسن.
تشرفنا فيكم وشكرا. أكيد الكاميرا شوية أوقات
متعود عليها حسن.
الكاميرا تعودنا عليها، ولكن في بعض الأحيان خصوصا يعني في البودكاست يخرج ما أخفاه الزمان مثل ما يقولوا بشكل عام يعني.
زين، في حديث سابق بيني وبينك كنت تكلمني عن ذبح الخنزير أو تسمين الخنزير، إيش المقصود بهذا المصطلح؟
نعم، هذا المصطلح تسمين الخنازير هو مصطلح رائج مؤخرا يعني عبر مختلف المنصات طبعا، وهذا المصطلح ربما يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وفي بعض الدول اللي تم استخدامه. لماذا يستخدم هذا المصطلح؟ هو مصطلح أساسا للهندسة الاجتماعية، ويأتي من نوعية السكامينج أو من نوعيات اللي هي الاحتيال الإلكتروني الرائجة. ليش سمي بهذا الموضوع؟ لأنه المتعارف عندهم في الغرب إنه الخنازير تستخدم يتم تسمينها ومن ثم يتم ذبحها، وبالتالي في هذا المصطلح إيش يعني؟ يعني بالضبط إنه أنت كشخص محتال تتواجد على منصات التواصل الاجتماعي، تبحث عن الضحية المناسبة، تقوم بتسمينها من خلال سواء الإغراء، سواء من خلال مكافآت مالية، سواء من خلال هدايا أو غيرها من الأشياء، ومن ثم لما تصل إلى مرحلة إنه ضحيتك جاهزة للذبح يتم ذبحها بشكل عام. فهذا مصطلح رائج ومستخدم، وعندهم أساسا يستخدم في مزارع تربية الخنازير، فمن هذا المنطلق هم جابوا المصطلح بشكل عام كمصطلح. المصطلح رائج في الفترة الأخيرة بشكل كبير، كثير من المنصات وكثير من المجلات المتخصصة تحدثت عن هذا المصطلح، ومصطلح يستخدم لتعريف عملية الاحتيال الإلكتروني بشكل عام. لكن وين يروج هذا النوع من الاحتيال أو هذا النوع من الهندسة الاجتماعية؟ منصات وتطبيقات المواعدة، منصات الكريبتو اللي هي العملات المشفرة والعملات الرقمية، منصات أيضا البيع والشراء في بعض المنصات اللي هي متخصصة في البيع والشراء الإلكتروني، بعض المنصات أيضا المتعلقة بترويج مثل يعني التداول الإلكتروني، الاستثمارات غيرها. ومؤخرا يعني صرنا نشوف كثير من القضايا حتى عندنا هنا في السلطنة هي مسألة الاحتيال عبر منصات بدون ذكر أسماء بعض المنصات، ولكن تدخل إنك تعمل مجموعة من التاسك أو من المهام في مقابل هذه المهام تحصل على مبلغ مالي، وفي كل مرة أنت تحصل على مبلغ إضافي إلى أن تصل إلى مرحلة يقولك لازم تعمل أبجريد أو ترفع من سقف الكاتيجوري أو ما يسمى ب يعني تصنيف اللي موجود أنت فيه إلى تصنيف أعلى، بالتالي لازم تستثمر مبلغ. في كل مرة يعطوك مبالغ وأنت ترفع من تصنيفك إلى أن تصل إلى مرحلة إنه يتجمع عندك مبلغ كبير، جزء منه أنت قمت بتحويله لهذه المنصة على أساس تقوم بمهام وترفع من تصنيفك، وجزء منه هم يعطوك على شكل مكافآت مقابل مهامك اللي تعملها، والنهاية أنه أنت ما تتمكن سحب هذه المبالغ نهائيا. وهذه من القضايا الرائجة اللي متداولة بشكل كبير عندنا، فهذا المصطلح مبني على هذا الأساس وعلى هذه المنهجية بشكل
طيب
عام.
خلنا نأخذ المراحل هذه شوية بنوع من التفصيل. نعم. مراحل هذه عملية الاحتيال هذه. نعم. وما يسمى بتسمين الخنازير من البداية إلى النهاية، إيش كيف عادة تبدأ هذه المسألة؟
طيب خلينا نأخذ قصتين حقيقيات عندنا حصلت.
حلو.
القصة الأولى هي عبارة عن تطبيق من تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي. حدثت مراسلة بين شاب عماني وحساب وهمي يدعي أن شابة غير عمانية. استمرت في المحادثة فترة من الزمن، عدد من الأيام، كانت المحادثة طبيعية جدا، ومن ثم انتقلوا إلى محادثات فيها خصوصية عالية، وبدون ذكر إيش معنى خصوصية عالية، يمكن المستمع أيضا والمشاهد يقدر
واضح
يفهم إيش المفهوم من العلاقة أو من التواصل الشخصي في هذا الجانب. صار تبادل في بعض المعلومات، الصور، غيرها، إلى أن جهزت الضحية وصارت جاهزة تماما لمسألة أنه يتم ابتزازها. أما أنك تدفع مبلغ مالي بهذا القدر أو أنه رح يتم نشر هذه الصور. طبعا في هذه الأثناء المحتال اللي يدعي أنه فتاة قام بإضافة جميع الأصدقاء اللي موجودين في حساب الشخص الضحية، وبالتالي هدد، وفي حالة أنه أنت ما أعطيتني المبلغ أنا راح أنشر المقاطع هذه على
أصدقائك،
على أصدقائك اللي هم 1 2 3 4. وفي بعض الحالات وللأسف الشديد يحصلوا حتى على رقم الهواء، أرقام هواتف أشخاص مقربين، معلومات مقربة، غيرها من الأشياء. البعض أيضا نحن من القضايا اللي تعاملت معها أو من الحالات، طبعا الأغلب يرفض أنه هو يروح للجانب القانوني في هذا الموضوع على مسألة أنه خصوصية المجتمع وغيره، وأنا عندي تحفظ على مسألة مجتمع محافظ عموما، يعني هذه ما أريد أذكرها ولكن هذه حقيقة يعني.
طيب حسن، إيش الفرق في هذه الحالة ما بين الابتزاز الإلكتروني ما بين ذبح الخنازير أو تسمين الخنازير؟
طيب، هي استخدم الطريقتين. الطريقة الأولى عشان يوصل لهدفه أو توصل الفتاة لهدفها قامت بإرسال صور، وبالتالي حطت الضحية تكون جاهزة لمسألة أنهم يوصلوا لمرحلة أنه يستغلوا ماليا.
أوكي،
فأنا استخدمت الهندسة الاجتماعية. ذبح الخنازير أو تسمين الخنازير هو عبارة عن مشروع هندسة اجتماعية.
إيش المقصود بالهندسة الاجتماعية؟
الهندسة الاجتماعية هي استخدام حيل وطرق يعني أنك تجعلك أنت كشخص تصدق أن هذه حقيقة. يعني خلينا ناخذ مثلا، أنا جيت اليوم عشان الهندسة الاجتماعية. طبعا الهندسة الاجتماعية فيها التصيد من ضمنها، واحدة من أنواع الهندسة الاجتماعية. فيها سكامينج ميلز اللي هي ممكن يوصلك إيميل، والفترة الأخيرة عندنا في عمان انتشر موضوع إنه يوصلك إيميل على البريد الإلكتروني الخاص فيك يقول لك والله أنا كذا كذا ودخلت على هاتفك وعندي صور وفيديوهات خاصة مالك، إما أنك تدفع على البيتكوين أو هذا نوع من أنواع الهندسة الاجتماعية وسكامينج ميلز أو الفيشينج ميلز بالتحديد. في أنواع من الهندسة الاجتماعية أن يجيك على حساب مثلا قفير ويقول لك والله أنت عملت violation حل قواعد الاستخدام في منصة مثلا البودكاست ولا في منصة الانستغرام. وعشان احنا يعني نعالج المشكلة وما يتعرض حسابك للإيقاف، ادخل على الفورم الفلاني وعبي بياناتك. هذا نوع من التصيد أيضا، لأنه هو يريد يسرق الحساب. طيب إيش الفائدة من سرقة الحساب؟ إما أنه هو يبيعه لأنه عنده عدد مشتركين، أو أنه يبتزك أنت عشان تدفع مبلغ مالي عشان يرجع لك الحساب. فالهندسة الاجتماعية هي استخدام أدوات وطرق وحيل أساسا تحاكي الواقع من أجل أنه هو يتصيد ويحصل على مبلغ مالية ومردود مالي. طبعا اليوم نسبة كبيرة من الناس تتعرض لهذا النوع من الإشكاليات، لكن أيضا حتى الهندسة الاجتماعية، يمكن نذكر قضية تويتر الأخيرة اللي صارت لما اخترق تويتر واخترق حساب واحد من الموظفين وأرسل بريد إلكتروني لعدد كبير من المستخدمين أنه تبرعوا لهذه الشركة بالبيتكوينز وهذا المبلغ، وتم تحويل مبالغ طائلة جدا بسبب هذه المسألة. هذا نوع من الهندسة الاجتماعية، لأنه الموظف اللي وصل بريد إلكتروني، البريد الإلكتروني هذا مشابه تماما لبريد إلكتروني من شركة هم يتعاملوا معها بشكل رسمي، بس لأنه الموظف ما انتبه وش الموضوع. أحيانا ممكن يكون حرف فقط في اسم الدومين، حرفين، رقم، شيء بسيط جدا، وإيميل وهمي، وبالتالي يحصل على يعني
يقع ضحية لهذا
الرسالة. يقع ضحية. فمسألة تسمين الخنازير هي المرحلة اللي تم فيها عملية الهندسة الاجتماعية. المرحلة الأخرى اللي هي الابتزاز الإلكتروني، ما بعد أما سمنت لنا الشخص وجهزته كضحية قمت بابتزازه بشكل عام.
معناته الابتزاز هو الذبح، يعني نعم. مرحلة الذبح في هذه نعم. في هذه الحالة.
طيب هذه حالة من الحالات، ونحن ذكرنا أنه في قصتين أنا بذكرها. القصة الأولى ذكرناها هي مسألة ابتزاز،
مساحة متاحة لك متاح. حسن يعني.
القصة الثانية هي أنه يجيك شخص، واليوم صراحة تجاني سؤال عن هذا الموضوع، والله أنت فزت بهاتف آيفون 14 برو ولا 15 برو ولا غيره ومبلغ مالي. طيب أنا كيف أحصل على هذا المبلغ؟ أريد منك المعلومات التالية وما أدري إيش، ورقم بطاقتك ورقم بطاقة الشخصية وصورة بطاقتك الشخصية وغيرها من المعلومات اللي يطلب منها. فبعض الأشخاص وللأسف الشديد يقعوا ضحية في هذه المسألة، أنه فزت بجائزة وأنا بحصل على آيفون، لأنه يشوف صورة الآيفون ويشوف غيرها ويشوف طرد مغلف من شركة ألف ولا باء من الشركات العالمية اللي قابلة للشحن، وفي بعض الأحيان حتى صورة الهوية الرسمية مزيفة طبعا يعني بطرق احترافية بحيث أنها تراك أن هذه حقيقية. وفي بعض الحالات، وهذا للأسف يعني وللأسف الشديد أنه من إهمالنا نحن كمستخدمين، أننا نتناقل صورة الهوية الشخصية والبطاقة الشخصية، نحن حسب ما نسميها عندنا في عمان نتبقلها مع الكل في كل مكان،
وهذا الشيء يعتبر يعني.
أنا أؤكد لك اليوم لو رحت أنت وبحثت عن فورشير ولا واحد من مواقع دروب بوكس ولا غيرها بطريقة معينة وبحثت عن معلومات، راح تحصل صور الجواز السفر وصورة بطاقة الشخصية وصورة غيرها لناس كثر موجودة.
هذا للأسف، وهذا الشيء يعرض المعلومات هذه،
يعرض المعلومات لسيئة الاستغلال بشكل كبير، يتم استغلالها
وممكن تستغل في 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 عمليات مثل
نعم يعني. في يوم الخميس الماضي كان احد الاخوان يسالني، يقول لي انا تصلني رسائل ل بي كي اي توثيق، اللي هو التسجيل الالكتروني او التوقيع الالكتروني، وتوصلني رسائل لتفعيل هذه الخدمه ووضع الكود مالي. طيب انا ما استخدمتها في مكان.
قلت طيب في شخص
يعني
آخر،
يعني في شخص اخر قاعد
يحاول.
نتيجة لإيش؟ نتيجة لهذه المسألة. ليذكر أول ما انتشر فون بوكس وغيرها من التطبيقات اللي موجودة، اللي أنت ممكن تحصل على رقم هاتف شخص معين، ونحن والله أنا أقدر أعرف أي رقم هاتف. طيب يا حظي يا شيخ يا عزيزي، أنت ترك رفعت بياناتك أيضا موجودة. ففي ناس كانت تبحث عن كريدت كارد، ديبت كارد، كانت تحصل رقم البطاقة البنكية والبين كود موجودات مخزنات ضمن الأسماء،
محفوظ.
نعم محفوظة، وحالات كثيرة تحدث عن هذا الحالة.
أوف.
فهذه جزء من المشاكل اللي كانت موجودة. نحن للأسف يعني عندنا مغالطات في هذا الجانب، حتى بعض الأحيان على أساس أن نسهل على نفسنا نخزن كلمات مرور حساباتنا في الكونتاكت في الأدرس بوكس.
صحيح.
لكن في المقابل أن أنا أستخدم واحد من هذه التطبيقات،
فأنت رفعت
كل البيانات اللي بتأهل الآخرين أنهم يحصلوا على كل المعلومات. لا تعتقد أن الناس ما تفكر، الناس تفكر، الناس تبحث عن هذه المعلومات بطريقتها،
وانت أتحت لها إياها بشكل مجاني.
بشكل مجاني. فالقضية اللي أنا أتحدث عنها أنه جاءت رسالة سألتها، والله أنت فزتي بجائزة وكذا، أنا أحاول ما أدري إيش وما أدري إيش. البنت أغريت بأنه والله آيفون جديد ومبلغ مالي قدره 1000 ريال عماني وغيرها، أعطتهم بطاقة البنكية ورسولها الكود وأعطتهم الكود وسلم لي على 700 ريال عماني.
أوف.
ببرود أعصاب. فهذه واحدة من القضايا اللي حاصلة، وهذا مبلغ زهيد جدا مقارنة بمبالغ خيالية تم سحبها من أشخاص كثر.
معقولة من عمان يعني؟
نعم، في واحدة من الحالات اللي تعاملت معها شخصيا، تم هذا الشخص سرقته من 3 منصات مختلفة بنفس الطريقة، وقع ضحية في 3 حالات.
يا إلهي.
نفس الشخص في 3 منصات مختلفة وقع ضحية ل3 حالات. هذا ما يريد يتعلم، ما يريد يتعلم. بالمختصر هو ما يريد يتعلم، لأنه التكرار يعلم أي إنسان أنه هذا وقعت في المرحلة الأولى بتلافى في المرحلة
الثانية، يعني لا يلزق من نجوح
مرتين.
هذا 3 مرات،
هذا 3 مرات. وأقولها بكل أسف، هذا واحد من الأشخاص اللي يتابعني واللي دائما يعلق على مواضيع اللي أنزلها بشكل كبير. طبعا ما يعلق بسخرية ولا غيره، لكن على الأقل هو مطلع على كل هذه المعلومات.
صحيح.
فهنا أحيانا أنت تقع ضحية لميولك في بعض الحالات، تقع ضحية لأفكارك في بعض الحالات، تقع ضحية لعدم انتباهك في بعض الحالات. أنا قد أعذر شخص أنه يقع للمرة الأولى في حالة احتيال، ولكن أنا ما أعذر شخص يقع 3 مرات في حالة احتيال. بغض النظر هذا الشخص متعلم غير متعلم، المسألة صدقني ما بالتعليم. إذا تجي تسأل اليوم حسن، النسبة الأكبر من الأشخاص اللي وقعوا ضحية احتيال أو ابتزاز إلكتروني هم أشخاص متعلمين، ونسبة كبيرة منهم ما فوق التعليم الجامعي، يعني درجات ماجستير ودكتوراه وغيرها من الحالات. بكل أطياف المجتمع، ذكور، نساء، أطفال، شباب، كبار سن، مراهقين. واحدة من الحالات اللي تعاملت معاها وبشكل شخصي 61 سنة عمر، حالة ابتزاز، وتعاملت مع حالات بعمر 14 سنة عن طريق أولياء أمورهم. فيعني هذا نوع من الحالات اللي للأسف متكررة بشكل كبير عندنا في عمان.
طيب كيف ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي وانت تحدثت عنها يعني في ان هي تعزز من او يعني تزيد من وتيرة هذه العمليات الاحتيال؟
المجتمع صار يشوف الاشياء هذه سهلة جدا، فهم علي؟ يعني وايضا في مسألة مهمة جدا احنا عندنا في المجتمع ويمكن نعرج عليها في قادم الحديث، انه تعرف القيادة بال leading by example او القيادة بالمثل او بالقدوة. للأسف يعني لما ابن يجي لمنصة التواصل الاجتماعي ويشوف والده مثلا يتنمر على الآخرين في منصات التواصل الاجتماعي، كيف تريد الابن يطلع؟
على الأرجح انه بيكون
بيتخذ نفس المنهج، لأنه بيعتقد انه هذا شيء عادي جدا ان انا استخدمه. نعتقد ان منصات التواصل الاجتماعي يعني أتاحت الفرصة للمحتالين بشكل كبير جدا. اليوم صار حساب ما عنده حتى شخص واحد متابع ويمكن ياخذ اسم ويعمل اسم رسمي ويعمل كل حاجة ويحط صورة رسمية وكل شيء حتى بالذكاء الاصطناعي ولا غيرها، ويستخدمها للاحتيال والابتزاز ولغيرها من الأشياء، لأنه أصبح سهل أن أنا أتواصل. منصات التواصل الاجتماعي، في دراسة قرأتها قبل فترة أنه نسبة الفتيات اللي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي أكثر من الشباب.
والله
يعني في بعض المجتمعات، مش على الأقل في مجتمعنا نحن، يمكن حتى في مجتمعنا نحن.
طيب.
لأنه في ناس شباب يستخدموا حسابين، حساب باسم فتاة وحساب باسم ولد.
أيوة.
هذه خلها على جنب.
يمكن هي
هذه رائجة جدا يعني، رائجة جدا ويتحسسوا منها البعض يعني، لكن هذه
طيب معلش يمكن هي يعني اللي اللي مثرة على
هي في قضايا حصلت من هذا النوع، انه يعني في شباب عمانيين استخدموا حسابات الفتيات
ويستخدموها للابتزاز،
يستخدموها للابتزاز للأسف الشديد. يعني قضايا محلية موجودة طبعا، يعني قضايا الابتزاز اليوم قضايا مختلفة، قضايا بعضها ابتزاز لشاب من خارج عمان، وبعضها ابتزاز لفتاة من خارج عمان، وبعضها ابتزاز لشاب لشاب داخل عمان، وفتاة لفتاة داخل عمان، وحتى شاب لفتاة داخل عمان وهم عمانيين. هذه رائجة للأسف، يعني قضايا كثيرة موجودة في مسألة الابتزاز. من أمن العقوبة سال أدب.
طيب تصميم الخنازير هذه العملية، هل هي جريمة منظمة ولا هي فردية؟
منظمة جدا. اليوم الاحتيال الإلكتروني أصبح منظم تماما، الهندسة الاجتماعية أصبحت منظمة بشكل كبير جدا.
يعني هناك مؤسسات تقف
مؤسسات وقد توصل إلى دول.
عجيب.
اليوم نحن نعاني من مسألة القضية الفلسطينية، اليوم الحرب الفلسطينية الغاشمة الإسرائيلية والصهيونية على قطاع غزة والإبادات الجماعية، جالسين نشوف يعني حسابات وهمية كثيرة. اليوم كنت تصفح حسابين ألاحظ تعليقاتهم بشكل كبير في على قناة الجزيرة وعلى قنوات معينة من القنوات الإعلامية وبعض الفيديوهات، فرحت أتصفح هذه الحسابات، دائما ترد هذه الحسابات بعلم إسرائيل والكيان الصهيوني وغيرها من المسائل، ودائما تؤجج لمسألة الفرقة والعنصرية وغيرها من الجوانب، إلا أنه عدد كبير للأسف من المستخدمين اللي يمكن أنا وأنت نعرفهم يتابعوها
وينقروا خلفهم، يعني
قد تكون هذه ضحية مع الوقت،
وإذا ما كانوا ضحية يعني بشكل مالي يكونوا ضحية فكرية يعني.
نعم.
على الأقل
يعني أعطي مثال، في منصة الفيسبوك، المنصة المنسية لكن منصة شياب عندنا في عمان القديمة،
في عمان
على الأقل في عمان ناس كثير تستخدمها ولا زالت محافظة على وجودها في منصة الفيسبوك بشكل كبير.
بعد شبكة قاف موجودين.
نعم. ممتاز. إذن أنتوا تعززوا الجيل الشباب أنه يدخل في المنصة. زميل يقول إنه على تواصل مع فتاة من 2012 في الفيسبوك.
طيب
في 2021 بعد جائحة كورونا تعرض لحالة ابتزاز من نفس الفتاة هذه، واكتشف أنها ولد، ما فتاة
12 سنة،
محادثات شبه يومية، صور، صوتيات، غيرها، وفي هدايا وفي غيرها من الأشياء. فهذا نوع من تسمين الخنازير اللي يحصل بشكل عام، يعني على مراحل، على مرحلة مرحلة يعني. على مرحلة، صدقني هذولا يعني عندهم كمية صبر أنت تستغرب منها.
12 سنة
برود أعصاب. ولو ترجع تشوف اليوم، طبعا في أدوات تستخدم في حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، الحسابات المهملة، سابقا كان ما في شيء اسمه تحقق بخطوتين، ما في شيء اسمه تحقق عن طريق رقم الهاتف، ما في شيء اسمه تحقق عن طريق البريد الإلكتروني. وبالتالي الحسابات هذه لو أنت حصلت على كلمة المرور واسم الحساب تقدر تدخل بسهولة.
صحيح.
فهذه الحسابات منشأة في سنوات طويلة، ممكن يتم استغلالها. إنه في أدوات اليوم للهنتينج أو للتصيد بشكل عام تستخدمها أنت بلغات برمجة معينة، تبحث عن حسابات اللي من هذا النوع وتعطيك الحساب وكلمة المرور على مختلف المنصات. ناهيك عن أنه 8.2 مليار كلمة مرور لجوجل وتويتر وإنستغرام وفيسبوك ولينكدين وتامبر وغيرها من المنصات الكبيرة اللي عالميا تستخدم، تم تسريبها في 2022. نعم، 8.2 مليار حساب، يعني قد يكون حسابي وحسابك موجود فيها.
في حال ما غير، ما
في حال ما غيرنا كلمة المرور أو ما عملنا حتى التحقق بخطوتين. وبالتالي لما تسرق هذه الحسابات ويكون الحساب تم إنشاؤه بفترة طويلة، وتدخل أنت يجيك هذه الرسالة من الفتاة، من هذه الفتاة وصور جميلة ومرتبة وكذا، هذا حسابها قديم، هذه الشخصية حقيقية. لما أشوف أن حسابها قديم، هذا واحدة من الأشياء اللي تعطيك أن هذا الحساب قائم وشخصية قديمة. يعني هذا نوع من الانطباع اللي يعطي طمأنينة للمستخدم بشكل عام.
فأنت تقول إنه ممكن أساساً هذا 12 سنة هي أساساً كان الشخص حقيقي،
وقد يكون سرق وتم استخدامه. وكنت في حديثي مع هذا الشخص أسأله، أقول حولت مبالغ؟ قال نعم حولت مبالغ مالية في أكثر من مرة. فهذه حالات كثيرة موجودة اليوم. اليوم ما تأمن أي شيء يجيك على البريد الإلكتروني. طيب، من القضايا أيضا الرائجة عندنا بشكل كبير سالم هي مسألة تغيير أرقام التليفون. إحنا كثير نغير أرقام تليفوناتنا، كثير يعني بشكل كبير جدا. ناس البعض من الناس، يعني يمكن أنا واحد من الأشخاص اللي تليفوني قديم جدا من التسعينات، ما بدلته من 97 يعني 96 97. أول ما طرحت الأرقام أنا ما بدلت رقم تليفوني، هو نفس رقم التليفون، ما محتاج أغيره أساساً يعني. بس في ناس كثير تغير، يمكن في السنة مرة مرتين تغير رقم تليفونها، ما أدري يعني هي مزاج ولا غيرها. عموماً هو حر في أنه هو يغير رقم تليفونه. لكن أنت تخيل أن البعض من الحالات اللي مرينا عليها أنه هو غير رقم تليفوناته، ما قام بحذف حساب الواتساب، قام بحذف التطبيق ورجع يفتح التطبيق وفعل برقم الهاتف الجديد، وبقت الرقم التليفون بدون ما يشعر الآخرين، بدون ما يعمل تغيير رقم التليفون ولا غيرها. فالناس يعني بشكل عام تحتفظ برقمه السابق. إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه في فئة كثيرة من الناس ما تعمل مثلا برودكاست ولا تعمل مثلا رسالة شخصية، لا تروح تعمل فورورد وتختار مجموعة من الأشخاص وتعملهم فورورد. فأنت كشخص لما الرقم هذا أنا غلقيته وجاء شخص آخر وأخذ الرقم، وجاء صديقي اليوم سالم أو أحمد أو غيرهم من الشباب ورسل لي فورورد على رسائل كثيرة موجودة، بعض الأحيان معلومات، بعض الأحيان فيديوهات عادية طلعات، بعض الأحيان تحصل مشاكل أسرية بسبب هذا الموضوع، أنه أنت ما بلغت الأسرة ولكن يمكن صورة في عرس ولا صورة في مناسبة عائلية ولا غيرها وقام عملها فورورد، وهذه حصلت في أكثر من حالة. فهذا نوع من الإهمال اللي نحن نعتبره يعني موجود للأسف، وممكن يعرضك أيضا لحالات كثيرة، لأن اليوم الأرقام هذه تبقى فترة معينة في شركات الاتصالات، لكن من ثم يتم صرفها
صح
لأشخاص آخرين
في حال ما تم استخدامه.
نعم، بريد إلكتروني، يعني مسألة البريد الإلكتروني أيضا يعني بشكل كبير الناس كثير تقول طيب وبريد وخذوا عادي، يعني وش بيتغير فيه؟ في بعض الحالات ناس تقول هذا الكلام ولكن بعد فترة ترجع ما أريد أقول تبكي، لكن للأسف يعني أنه يوم وضع في مواقف محرجة جدا بسبب أنه بسبب الرموز إيه؟ تحقق مع البنوك توصل عليه، ولا معلومات البنكية توصل على هذا البريد الإلكتروني،
ولا مربوط أساسا بحسابات
في التواصل الاجتماعي. ويمكن من الرائج الفترة الماضية كان سرقة حسابات الببجي.
والله
نعم، كان كثير حسابات الببجي ذيك الفترة كانت تسرق بسبب رقم التليفون. وبالحالات اللي عندنا في عمان إنه في شاب صغير حتى ما وصل للعمر القانوني أو 18، أقل من 18، كان يبيع حساب ببجي ويأخذ عليه بطاقات تعبية رصيد للهواتف من شركات معينة، هذا المقابل تعطيني هذا المبلغ على شكل بطاقات تعبية وأعطيك الحساب، فيتم تحويل البطاقات هذه، صور البطاقات حال الشخص، يسلمك الحساب، بعد ساعتين تشوف انت طلعت من الحساب، هو سرق الحساب واختفى. كل المحادثات كل المعلومات تصير في منصات تواصل غير الواتساب، وبالتالي ما عندك رقم تليفون، ما عندك بريد إلكتروني، عندك اسم وهمي، وما عندك حساب بنكي انت حولت عليه المبالغ، حولتهن على شكل بطاقات تعبئة رصيد، والشخص ممكن عادي يشيل بطاقات تعبئة الرصيد هذه ويبيعها بالرقم، فتحصل 20 شخص عبوا الرصيد هذا، كيف راح توصل له؟
صحيح.
ففي طرق كثيرة من حالات الاحتيال اللي تحصل بشكل عام. طيب، يمكن نحن أيضا في العام الماضي صارت قضية عندنا وكثير تداولها، موضوع السرقة الجماعية اللي صارت بشكل كبير على موضوع المهام، وهو من ضمنها هذا تقع تحت مصطلح تسمين الخنازير بشكل عام.
شركة
اللي كانت تطلب منك تعمل مهام معينة ولايك وتسويق الشبكي والهرمي، هذا ناس كثير وقعت ضحية فيها، مبالغ طائلة جدا، البعض وصل في 50,000 و100,000 و200,000،
وهذه كلها ضمن
تسمين الخنازير. كان إيش؟ كان أنت تدفع مبالغ على أساس أنك ترفع من تصنيفك في التطبيق، وبالتالي تحصل على فوائد مالية أعلى، يعني مثلا إذا عملت لايك لفيديو، ولا عملت تفضيل لغيره، ولا عملت كومنت هنا ولا هنا، تحصل بدل عن تحصل مثلا على $1 تحصل على 1.7 دولار. كل ما رفعت تصنيفك كل ما حصلت على مبلغ أفضل،
وترفع تصنيفك
من خلال أنك تدفع، وهم يرجعوا لك مبالغ في محفظتك، بس لما تيجي تسحب المبلغ من المحفظة يقول لك لازم تدفع قيمة ضريبة. في بعض الحالات قيمة الضريبة 50% من قيمة المبلغ اللي موجود في المحفظة.
عجيب. وهي معناته المبلغ اللي موجود في المحفظة هو عبارة عن رقم.
رقم. في النهاية انسحبوا، ما لهم أثر نهائيا. لا وكلاءهم اللي هنا واللي كانوا يروجوا قدرهم، ولا هم كالشركة. للأسف حتى ترى في ناس كانت تروج لهذه الشبكات الوهمية بشكل عام، صح، لكن كانوا مغرر بهم بشكل نسبة كبيرة منهم. المشكلة لما المجتمع يجري وراء الثراء السريع، مسألة أنه أدخل فيديو أشوف فيديو، كيف تكسب من الإنترنت في 5 دقائق، كيف تكسب من الإنترنت وانت جالس في البيت، كيف تكسب من هذا، أوهام، نسبة كبيرة منها أوهام.
وهي كانت عبارة عن المهام عبارة عن هذا،
عبارة عن
تعمل لايك،
وللأسف يعني نسبة كبيرة منها كانت عبارة عن عمل تفضيل وكومنتس على فيديوهات خادشة للحياة.
معقولة؟
مضادة، نعم، لا تتناسب مع قيم مجتمعنا، أو على الأقل ما بقول قيم مجتمعنا، قيم الإسلامية والدينية الأخلاقية. فلازم أرجح عقلي، هل المادة هي الغاية الأساسية في الحياة هذه، أو هي وسيلة للحياة؟ إذا كانت المادة هي الغاية فقط من الحياة هذه، إن أنا أصل فقط للمادة ويعني أعيش فقط ماديا، فهذه مسألة أخرى، لكن إذا كانت هي وسيلة فأيضا لازم أفكر بطريقة مختلفة.
صحيح.
لأن المادة هي وسيلة لأن أنا أعيش حياة كريمة سعيدة ومرتاح فيها، بس ما هي الغاية في كل شيء؟ ناس كثير عندها ملايين دولار، هل قدرت تعيش؟ ستيف جوبز رحل في عمر صغير، يعني العمر الكبير جدا،
صح،
رغم أنه يمتلك شركة تريليونات الدولارات قيمتها. فللأسف يعني نحن نسبة كبيرة من حالات الاحتيال اللي تحصل عندنا، ومن يعني حالات التصيد والهندسة الاجتماعية اللي تنطلع على نسبة كبيرة من المجتمع، وبكل أسف هي أنه نحن نسبة كبيرة منه جالس يجري وراء أنه يحصل المادة بأسهل الطرق الممكنة. يعني لما أنا أجي لإمرأة في ربة منزل، في منزل جالسة آمنة، عندها رقم تليفون، حتى تليفونها ما في واتساب ما في غيره، و ويتصل بها شخص ويقولها أنت فزتي بجائزة من البنك الفلاني بالمبلغ الفلاني، وهي أساسا ما عندها بنك، ما عندها رقم بنكي. تروح تأخذ بطاقة شخص آخر من العائلة وتحاول أنه هي تحصل على المبلغ. يعني في مشكلة موجودة اجتماعيا. بتقول لي أنا هذا الكبار سن ما يعو، طيب وكب والأشخاص اللي حصلوا على الماجستير والدكتوراه والمتعلمين وطلبة الكليات والجامعات اللي نسبة كبيرة منهم تعرضوا لهذه المشاكل وهذه الحالات من الاحتيال، وين أصنفهم هذه؟
طيب حسن، بالعودة لموضوع الشركة هذه اللي يعني تورطوا أعضائها والناس اللي كانوا يتعاملوا معاها، هذه يدلك أنه يعني تسمين الخنازير وذبح الخنازير هي ما فقط افتراضية، هي موجودة على أرض الواقع، هي ما بالضرورة إلكترونية واحتيال إلكتروني، هي موجودة على أرض الواقع.
والله شوف، مسألة الاحتيال بدأت من الشاعر لما قال قل للمليحة ذي الخمار الأسودي، من هنا بدأ الاحتيال بشكل عام في العالم. نتوقع من هنا بدأ الاحتيال بشكل عام. الابتزاز والاحتيال هو مسائل قائمة أساسا في المجتمع، ونحن يمكن عايشناها حتى الأجيال اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا، وربما من بداية البشرية هم عايشوا هذه المسألة بشكل عام. يعني ولكن اختلفت الوسائل، كل الموضوع أنه اختلفت الوسائل. سابقا كان يتم الاحتيال، يتم الخداع بطريقة معينة، بآليات معينة، بطرق معينة، بالغش، بتغيير في الميزان. القرآن ذكر هذه مسألة البخس في الأوزان وغيرها من الأشياء يعني. فمسألة الغش ومسألة الاحتيال هي مسألة قائمة موجودة. قابيل وهابيل قتل أخاه، فهذه مسائل قائمة موجودة. لكن اليوم مع تطور التقنية وسهولة الوصول لكل الشرائح ومن كل مكان وبسرعة، أصبح الموضوع أسهل أن أنا أغش الشخص هذا. أو يعني في قضايا للأسف ربما حتى الادعاء العام تحدث عنها بشكل كبير، في كثير من الصحف الادعاء العام مؤخرا، يعني في تقرير السنوي اللي ينشره ويصدره يذكر القضايا الإلكترونية، وذكر قضايا هتك عرض وقضايا ابتزاز وقضايا احتيال وقضايا يعني الشاب اللي يحتال على مجموعة من النساء الكبيرات، بعضهن حتى كبار في السن يعني في العمر، احتال عليهن وقدر يحصل مبالغ طائلة. كلها ترى هندسة اجتماعية. لما أنت تتواصل مع فتاة وتهمها بشيء معين، ويعني تستمر في إهامها واستدراجها وأخذ مبالغ مالية وهدايا وغيرها، هذه كلها عبارة عن عمليات احتيال وهندسة اجتماعية.
طيب هذه المسألة حسن، كيف ممكن أن الواحد، الآن كلنا نستخدم شبكات التواصل الاجتماعي، ما ممكن تقول حال إنسان والله لا تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لأنه فيها احتيال إلكتروني، كيف ممكن الواحد يكشف عن مثل هذه العمليات قبل ما يوصل مرحلة الذبح يعني؟
طيب أنا بعطي هنا قصة وبعدها بنشرح كيف ممكن الواحد يعني. إذا أنت سالم اليوم، جاتك رسالة على البريدك الإلكتروني أنه أنت مرشح للوظيفة الفلانية وتم اختيارك للوظيفة الفلانية، وهذا المرتب وهذه الإجراءات وهذه الشركة وهذه المعلومات، ونحتاج أنك أنت تكمل هذه المعلومات والبيانات ونعمل لك مقابلة بسيطة على أساس أن نكمل في البروسيس.
وهذا فعليا صار معي الأسبوع الماضي بالضبط يعني.
طيب هذه معك أنت، بس في حالات انطلت ودفعوا مبالغ.
لا، مع أنه أنا ما مسجل يعني، ما مسجل كباحث عمل.
هنا المسألة، ففي حالة عندي حصلت، طبعا الفتاة هذه حولت 370 ريال 380 ريال ما أدري كذا مبلغ في الحدود لتكملة
يعني؟
إجراءات، جهة بريد إلكتروني إنه أنت حصلتي على الشركة وعرض لوظيفة في الشركة إكس، تخصص بتروليوم، الفتاة تخصصها إدارة أعمال، وظيفة هندسة بتروليوم، هذا المبلغ، هذه فترة تقدر تداومي هايبريد يعني يوم هنا ويوم هنا، عمل أونلاين وعمل حضوري. أنا أسمع أول مرة هندسة بتروليوم بهذه الطريقة من العمل، لأن هذا أوبريشن يعني بحث بشكل عام. عموما البنت حولت المبلغ وكل شيء لإكمال الإجراءات، وكانت تنتظر منهم عقد الوظيفة. بعدها اكتشفت أن العملية كلها عملية ما صحيحة، وتم تسويف كبير في الموضوع. جاءت تواصلت عن طريق أحد الأخوان تسأل، تقول والله أنا هذا اللي حصل، طيب أول سؤال أنت بتسألها، أنت قدمت للوظيفة هذه؟
قالك لا.
تخصصك هندسة نفط، نفط وغاز ولا غيرها؟ قالت لا. مسألة كومن سنس، يعني مسألة منطقي بالمنطق. إيش خليك أنت إذن هذه الوظيفة ترشحي إلها؟ أنت لا قدمت للوظيفة ولا تعرف عن الشركة ولا عملتي أبلاي في مكان تخصص ولا تخصصك أصلاً. الدراسي ولا في دولتك ولا في غيرها، يعني كل الأشياء المحيطة كلها. أنت ممكن تقدر أن الناس تبحث عن فرص وظيفية وغيرها، لكن أيضا لابد أن أنا أحكم عقلي في المسألة. فهي كلها حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي، كل أنواع حالات الابتزاز والاحتيال وغيرها فيها كومن سنس. اليوم سالم أنت إذا تريد تدخل في جروب في الواتساب أو مجموعة في الواتساب، يتطلب منك تحط رمز التحقق؟
لا طبعا.
إذن إيش اللي يخليك حسابك للواتساب ينسرق لأنك عشان تدخل في جروب؟
لأنه في واحد جالس يحاول يدخل الحساب
بالضبط. فالمسألة مسألة بسيطة جدا، يعني أشياء أمارسها بشكل يومي، وأدخل في مجموعات وأحذف مجموعات، وبعضها يسوي أدمن ويسوي مجموعة وبعدين يحذفهم كلهم ويعطيهم يعني كل هذا يسوي في النهاية تنخدع بطريقة آسف يعني ساذجة جدا. فأنت على منصات التواصل الاجتماعي لازم تكون حذر. تشوف لي حساب فتاة إيدها شكل غير هنا، الصورة الثانية إيدها بشكل غير هنا، رجلها بشكل غير هنا، هنا الشعر غير، هنا الشعر غير، ما أدري إيش، وتابع ومهتم وما أدري إيش، من تجيك رسالة في الخاص ما أعرف يعني بتتزوج ولا إيش القصة، ما فاهم أنا يعني. تنخدع بطريقة ساذجة جدا وتدفع مبالغ طائلة، تنخدع يعني في أشياء. اليوم التقنية من أيام البالتوك، اللي يعرف البالتوك كان ممكن أنت البالتوك اللي هو المحادثات الصوتية، وبعدين ICQ وبعدين MSN ماسنجر، من أيامها كان ممكن أنت تحط كاميرا وهمية، تجيب أي فيديو من الإنترنت وتحطك كاميرا وهمية لفتاة ولا غيرها، من أيامها. اليوم أنا أتكلم، أنت تتكلم عن 98-99 الناس اللي كانت تستخدم بالتوك وMIRC وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي أو الشات أبليكيشنز وأين وكزنوفا وغيرها من المنصات. اليوم على 23 وأنت لازلت تقع في نفس الغباء ونفس السذاجة وتقع ضحية لمسألة من هذا النوع. ترى ما اختلف شيء كبير، اختلفت أشياء بسيطة جدا، فقط طرق الوسائل. هل صعب أن أنا أروح للبريد الإلكتروني وأفتحه وأشوف إذا كان هذا البريد الإلكتروني جاي من شخص حقيقي ولا شخص غير حقيقي؟ بعض الأشخاص يجي يكلمك يقول لي أنا واستلمت بريد إلكتروني يهددني أنه في عنده صور وعنده فيديوهات وعنده ما أدري إيش، ومضطر أن أدفع مثلا كذا كذا بالبيتكوين وغيره. زين، أنت عندك فيديوهات في تليفونك من هذا النوع؟ قال لا. قلت له شو مخيف أنه؟ طب عندك، ترى أنت ما مسوي شيء الحين، ليش خيفان؟ المثل العماني وش يقول؟
إيش يقول؟
اللي على رأس ريشة. أنا ممكن أقدر مع هذا الشخص اللي عند على رأس ريشة وخيفان من شيء، لكن صحيح. ما الكل
صحيح.
فببساطة أي بريد إلكتروني يجيك، أي منصة تجيك، تكون حذر. حساب جديد، حساب قديم، فتاة تحصل، روح شوف الحساب، شوف لي 100,000 صورة، كل صورة من نوع، كل صورة من مكان، وإيش يستدعي أنه أنت أصلا تصور نفسك؟ يعني إيش يستدعي أن أنا أحول مبالغ مالية؟ أي عملية تجارية أنت تريد تعملها عبر المنصات، حول عن طريق حساب بنكي، ما تروح تعطي صورة بطاقة البنك وتعطي الرموز وتعطي مدري إيش
صحيح.
البنوك تعبت، شركات الاتصالات تعبت، هيئة تنظيم الاتصالات تعبت، وزارة نقل الاتصالات تعبت، كل الناس توعي عن هذه المسألة. شرطة عمان السلطانية باذلة جهد، والتوجيه المعنوي باذلين جهد جدا في القوات العسكرية أيضا في هذا الجانب، لكن لازال للأسف نحن نقع في ضحية في هذا الجانب.
إيش السبب في وجهة نظرك؟
ما نريد نتعلم.
إذا كان الموضوع هو يعني من الواحد الإنسان يحكم عقله، الأشياء البسيطة هذه إنه أنا والله ما تخصصي ويعني الأشياء البديهية، وما زالت هذه العمليات متكررة، وين المشكلة؟ وين الخلل؟
ما نريد نتعلم. مختصر، إحنا ما نريد نتعلم بنسبة كبيرة، إحنا ما نريد نتعلم. المحتوى موجود، الناس اللي توعي. سالم انت كم حلقه الان عملت عليها في هذا الجانب؟ خليك من الحلقه اللي عملتها مع حسن وهذه حلقة ثانية غيرها. في حلقات أخرى أنت يمكن بطريقة أو بأخرى جاءت القصص هذه أو تحدثت عن مسألة الاحتيال وغيرها من الأشياء فيها.
وكثيرين
ناس تستمع للبودكاست، قنوات اليوتيوب بالجملة، حسابات الناس اللي تتحدث عن الجوانب التقنية بالجملة. وين العذر؟ في عذر؟ ما في عذر. بس لما يقع ضحية أول حاجة يقول لك أنا ما أريد أروح أبلغ. ليش؟ قال يا أخي فضيحة. ما فضيحة هنا، فضيحة هنا، فهمني؟ هي كلها يعني المجتمع كيف يريد يتعامل مع هذه المسألة.
طيب إذا بنقول يعني خطوات أساسية كيف ممكن الإنسان، أي شخص يستخدم هذه المنصات أنه يحمي نفسه، إيش ممكن تقول له؟
لا تتعامل مع غرباء تجهلهم، لا تعطيهم معلومات شخصية.
لا تتعامل مع غرباء، هذه نصيحة قديمة من يوم كنا صغار
ولا زالت يعني موجودة، ولا زالت موجودة
لأنها أكثر من أي وقت.
لو اليوم جيت أنا وكلمت عن من الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف الحوادث، هم الكبار في السن.
جد؟
نعم، الأمثال العربية والبيئة القديمة وقصص القديمة وغيرها. وحتى لو رجعت للكتب، الناس اللي كانت تكتب والمفكرين اللي يكتبوا قبل، فرق شاسع بينهم وبين اليوم بشكل كبير. سابقا كانت تقال وزارة إيش؟ التربية والتعليم. بس نحن كنا نجي من منازلنا مرضوضين رض، ما كنا نروح المدرسة. ونحن يعني اليوم المواطنة الرقمية موجودة في المدارس، حصص موجودة، الأخصائيين الاجتماعيين ينقلوا كثير، في إذاعات المدرسية، في الأنشطة، في كثير من الأماكن موجودة. لكن للأسف يعني المجتمع أيضا تخلى عن بعض المبادئ الخاصة بالتربية. وأنا يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا أقولها بكل صراحة، الجيل القادم راح يكون ضحية لكثير من حالات الاحتيال والابتزاز وبشكل كبير جدا
إذا ما تم
معالجة الموضوع
ضبطه فعلا.
لأنه حاليا على السطح تطفو كثير من الحالات، يعني ناس كثير تتعامل مع حالات بشكل كبير وبشحالات متكررة، يعني وللأسف الشديد. طبعا حالات الابتزاز صارت كبيرة جدا وصارت كثيرة جدا وصار فيها قضايا كثيرة جدا أيضا. يعني
اللي تعرض لمثل هذه الحالات، الله يجنبنا وإياكم، إيش ممكن يسوي؟ إيش أفضل خيار بالنسبة له؟
شوف الآن هي مسألة إنه البعض للأسف يستخدم كالمستجيرة من الرمضاء بالناري، فيقع ضحية ابتزاز. ومؤخرا انتشرت بعض المنصات والمواقع اللي تقولك تعالوا قدموا نحن كفريق بنساعدك وما أدري إيش وغيرها من الأشياء. هذاك الشخص مجهول، إيش يضمن لك إنه إذا حصل على فيديوهات ولا معلوماتك ولا غيرها بيساعدك فعليا؟ صح؟
أكيد إنه يبغى.
فالإجراء الأفضل دعاء العام، قسم الجرائم الاقتصادية في شرطة عمان السلطانية موجودين.
الجرائم؟
قسم الجرائم الاقتصادية، قضايا الاحتيال وقضايا الابتزاز اللي فيها مبالغ مالية وغيرها بإمكانه. طبعا قضايا الابتزاز الآن تنقسم إلى نوعين، نوع لجانب مالي ونوع للأسف استغلال جنسي. فشرطة عمان السلطانية في قسم الجرائم الاقتصادية هم يتعاملوا مع هذه القضايا. الدعاء العام هو المعني الأول بهذه القضايا. بإمكانك أنه اليوم تدخل عبر منصتهم، تقدم قضية، تعطي كل ملابسات كل معلومات. طبيعي هم راح يستدعوا الشخص اللي المبتز واللي يتم ابتزازه وغيره، ويتم التحقيق في الموضوع يعني في معطيات هذه القنوات، الإجراءات القانونية اللي موجودة. البعض يقول لك لا أنا ما أريد، يعني النسبة الأكبر من الناس اللي تجينا يقول لك لا والله أهلي لو عرفوا بيقتلوني بصريح العبارة. يعني ما بقدر قصد انه والله الاهل بيقتلوه، لكن هو من الخوف يقول هذا الجمله يعني. صحيح. وهذا دارجه نحن عندنا، يعني اهلي بيقتلوني من الضرب والاهلي فهمت علي. فهي كلمه دارجه يعني بشكل عام، لكن هذه حقيقه انه لما نتورط ذيك الحين نفكر في هذاك الوقت، نفكر انه لا والله انا سويت شيء خطا واهلي ما يتقبل وغيره. بس وينك انت قبل عند تورط في الموضوع؟
صحيح. الى اي درجه الجهات هذه حسن على علم بهذا القضايا
على علم
على مقدرة نفس الشيء؟
حقيقة هم يعني كل الإمكانيات موجودة اليوم، مختبرات الجنائية الرقمية موجودة، الإخوان موجودين، منصات إلكترونية موجودة، خط ساخن موجود، بريد إلكتروني موجود للتواصل بشكل عام مع شرطة عمان السلطانية، قسم الجرائم الاقتصادية، أو حتى يعني الادعاء العام عبر منصتهم أيضا. لكن ترى أيضا كم من القضايا كبيرة جدا، واليوم حتى قضايا التنمر وقضايا السب والقذف صارت كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي. أنا شخص قال لي كلمة ما فهمتها أو ما عجبتني رحت اشتكيت. وسط كل هذا الهم يعني من القضايا والعدد من القضايا، أنا كيف ممكن أتعامل مع كل هذه الشريحة بشكل عام؟ ناس كثيرة تجي ترسل لك والله تقول لك والله يعني أحيانا يقول لي الشخص كان راسل لي مرة يقول لي شوف هذا قال لي اسكت أنا ما عجبتني بروح اشتكي عليه.
أوكي.
قال بس قال لك اسكت يعني رايح تشتكي عليه يعني أنت بتدفع مبلغ وبتروح وتتابع قضية ودعاء على شيء يعني نسبيا
ما يسوى
أساوي أبدا. فالمجتمع أيضا لازم يكون مرن شوية في هذا الجوانب.
طيب أنا بالنسبة لي يعني حوار كان رائع جدا وأسئلتي انتهت، لكن بتيح لك المجال إذا حاب تقول كلمة لضحايا تسمين الخنازير.
كلمة لتسمين الخنازير، شوف يعني هي مسألة الثراء السريع، نسبة كبيرة من المقاطع والفيديوهات والناس اللي تروج للتسويق الهرمي والتسويق الشبكي وغيرها من الأشياء هي عبارة عن عمليات احتيال. قد يكون حتى الشخص اللي يروج هو عبارة عن ضحية لشبكة قائمة. يعني اليوم الاحتيال والهندسة الاجتماعية أصبحت منظمة بشكل كبير. المافيا اللي قبل كنا نشوفها اليوم المافيا أصبحت إلكترونية بشكل كبير. قضايا كثيرة موجودة، حالات كثيرة موجودة. فما كل شيء تشوفه وما كل شيء تصدقه وما كل شيء تعتقد أنه هو يعني ذو فائدة لك في منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام. ما تثق في غرباء، كن دائما حذر، لا تقدم معلوماتك الشخصية بشكلها الكامل، ما تعطي أحد رموز التحقق. 100 مرة نحن ذكرنا وحتى البنوك صارت ترسل لك إن البنوك لا تطلب رموز التحقق، شركات الاتصالات قال لك لا تطلب رموز التحقق. رمز التحقق مسماي رمز التحقق للمرة الواحدة شيء خاص بيك أنت. أيضا مسألة التداول، ترى ما كل شخص دخل تداول نجح، فتروح تحط لي مبالغ وتتسلف وتأخذ مبالغ من عند فلان وفلان عشان تجيب مبالغ إضافية وإضافية 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 وإنت مشارك أصلا في شبكة وهمية. ترى منصات كثيرة طلعت، منصات عالمية عملاقة بمليارات وبتريليونات الدولارات طلعت من منصات التواصل الاجتماعي. البيتكوينز اللي كانت 70,000 نزلت ل20,000، اليوم رجعت ل30 و35 و40، لكن بعد كم سنة؟ عدينا تقريبا سنة ونص من نزلت إلى 20. الجانب الآخر منصات كبيرة سرقت بايننس، كثير من الحديث عن منصة بايننس اللي كثير من الناس تتحدث عنها. وعشان ما ننسى عندنا منصات، عندنا بدون ذكر أسماءهن منصات البيع والشراء اللي موجودة عندنا اليوم إلكترونية كأسواق وتقدر تعرض فيها منتجاتك وتبيعها. اليوم صرت أنت تعرض منتج ويجيك شخص يقول لك أنا بشتري هذا المنتج بمبلغ ضعف قيمته وأنا بحول لك المبلغ عن طريق البريد، ويعطيك رابط وهمي عشان تسجل بياناتك وتحط بطاقتك البنكية عشان يحول لك المبلغ فيها. أنا أول مرة أسمع أن أنت تحط بطاقتك البنكية عشان حد يحول لك المبلغ. الناس تعطي الأكاونت نمبر، ما تعطي البطاقة ورقم البطاقة ورمز التحقق وغيره.
صحيح.
فشوية يعني الواحد ينتبه من هذا الجوانب. هذه كل اللي أنا أنصح الناس فيها أن نكون حذرين تماما، لأنه للأسف يعني ما كل ما يلمع ذهب على منصات التواصل الاجتماعي ولا على منصات التداول ولا غيرها، وحتى المنصات اللي تبيع ذهب وتداول في الذهب ترى كونوا حذرين منها. الأسواق العالمية اللي متعروفة متداولة كIPOs وكتداول للأسهم وللعملات وغيرها، في منصات مسجلة ومعتمدة في أسواق المال وفي البورصة، تقدر تروح لهم تشترك عن طريقهم وتشترك فيهم. أما أنك تروح تشترك في منصات وهمية وتحول عن طريق العملات المشفرة اللي في حالات كثيرة ما ممكن أنك أنت تدريست تعرف وين راحت هذه المبالغ، فأكون حذر تماما من هذا الموضوع.
أحسنت يا حسن،
شرفنا سالم ونعتذر على الإطالة أكيد يعني في
ما قصرت ما قصرت ما قصرت.
أتمنى أنه أضفنا شيء لي يعني رواية عملكم.
كالعادة حضورك مثري وقيم جدا، بارك الله فيك أحسن.
بارك الله فيك أحسن، شكرا.
والشكر موصول لكم على متابعة هذه الحلقة. نذكركم بالتفاعل والتواصل معنا عبر حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي، حسابات شبكة قاف. إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، سلام.